منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم مواد برامج إذاعة العراق الحر هذا اليوم. بعد قراءة هذا الاستعراض نتابع معا تطورات الشأن العراقي في ملف العراق من إعداد وتقديم سميرة علي مندي، ومن محاوره اليوم قانون الانتخابات بعد إقراره أخيرا في مجلس النواب. ثم نبقى مع تقارير المراسلين، ومنها تقرير من واشنطن عن اجتماع منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة وما أسفر عنه الاجتماع. كما نستمع إلى تقرير من عمان عن حقيقة ما شاع من صدور مرسوم ملكي بحل البرلمان الأردني لأسباب تتعلق بزيارة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم. وبصحبة ديار بامرني نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، موضوعها هذا الأسبوع أداء مجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي والرقابي. موعدنا اليوم أيضا مع عادل محمود وأخبار الثقافة. مستمعين الكرام، هذا فارس عمر ينقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بكم أينما كنتم. الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة سميرة علي مندي.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: مباحثات لتحديد موعد الانتخابات وحديث عن ضغوط دولية لإقرار قانونه، تحذيرات بشأن نية إيران إنشاء محطة نووية على الحدود مع العراق. قبل دقائق قليلة من انتهاء المهلة القانونية، أقر مجلس النواب العراقي تعديلا نهائيا على قانون الانتخابات بعد توافق الكتل السياسية عليه، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد والتي من المتوقع إجراؤها في 27 من شباط المقبل وفق مصادر مطلعة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبموجب القانون والملحق المرفق به، أصبح عدد مقاعد البرلمان العراقي 325 مقعدا، منها 310 مقاعد توزع على المحافظات فضلا عن 15 مقعدا تعويضيا، من ضمنها 8 مقاعد للأقليات. وكانت الأيام العشر الأخيرة شهدت لقاءات ومباحثات مكثفة بين الكتل السياسية لتفادي نقض القانون مرة ثانية من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي كان قد لوح باستخدام حق النقض في الساعات القليلة التي سبقت عملية التصويت. الهاشمي وفي أول رد فعل رسمي له عقب الإعلان عن إقرار القانون هنأ الشعب العراقي، واصفا إقرار القانون بالعرس الديمقراطي الوطني ويوم انتصار للوحدة الوطنية على المحاصصة الطائفية بحسب تعبير بيان صدر عن مكتب الهاشمي. المذكرة الملحقة بقانون الانتخابات ضمت فقرة يتم بموجبها منح محافظات إقليم كردستان العراق 41 مقعدا فضلا عن مقعدين تعويضيين، وهو مقترح تقدمت به الأمم المتحدة لحل أزمة القانون. النائب عن جبهة التوافق العراقي رشيد العزاوي يرى بأن الكرد هم الذين خرجوا رابحين من هذا القانون، كونهم حصلوا على مقاعد إضافية للمحافظات التابعة لإقليم كردستان.
وهذا اللي صار البارحة، اللي صار البارحة بنرجع المقاعد إلى مكانها الطبيعي اللي كان قبل النقض، مع إضافة اللي استفاد من عندها هو التحالف الكردستاني استفاد من النقض، طبعا المستفيد الأول ولا يجي المستفيد غيره، بأنه استفاد 3 مقاعد أضيفت إلى المقاعد اللي كان عليها قبل النقض. وطبعا خرجت كانت تقريبا أكثرية الأطراف هي راضية عن اللي حصل، حتى التصويت كان بالإجماع.
وكان قانون الانتخابات لعام 2005 خصص للمحافظة الكردية 57 مقعدا، لذا فإن النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري ينفي أن يكون التحالف الكردستاني هو المستفيد من التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات، لافتا إلى أن حصة التحالف الكردستاني من المقاعد في البرلمان المقبل هي أقل من المقاعد التي يمتلكها في البرلمان الحالي.
أنا لا أعتقد هذا الكلام دقيق، وأعتقد هذا الاتهام قد يضر بالمصلحة الوطنية العراقية ويفهم الشارع العراقي، وكان التحالف الكردستاني أخذ أكثر من حقه المعقول. أنا أعتقد لو قارنا نسبة مقاعد التحالف الكردستاني الحالي في مجلس النواب العراقي الذي هو 275 مع المقاعد التي هي ستكون في مجلس النواب القادم على أساس 325 ستكون أقل مما كان عليه الآن. أما المهمة الأساسية أنا أعتقد يجب أن ننظر إلى كعراقين وعلى السياسة العراقية أن يفكر بهذا النظر، أن العراق ونجاح العملية السياسية أهم من مصالح كتلية أو فئوية وغير ذلك. فلو لا سمح الله لو تعرقلت العملية السياسية لأضر كل العراق، أما تقول من الغالب من المغلوب عليه، أنا أعتقد الغالب هو الشعب العراقي وبالتحديد العملية السياسية.
رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي أكد من جانبه أن منح مقاعد إضافية إلى محافظات إقليم كردستان هو ثمن بسيط أمام التوافق الوطني، وأضاف السامرائي خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين:
البعض ربما يقول أنه هذه التسوية أنما كان ثمن هذه التسوية أعطى 3 مقاعد إضافية إلى الأقليم إلى محافظات الأقليم، وبالتالي أصعدنا من الرقم المخصص إلى مقاعد المجلس دون المقاعد التعويضية من 307 إلى 310، ولكن قلنا أنه هذا الثمن ثمن بسيط أمام التوافق الوطني الذي ينبغي أن يجتمع العراقيون عليه.
مصادر برلمانية أشارت إلى ضغوط كبيرة تعرض لها مجلس النواب العراقي من قبل ممثلي السفارة الأمريكية وممثلية الأمين العام للأمم المتحدة لتمرير قانون الانتخابات، وهذا ما لم ينفيه رئيس مجلس النواب أياد السامرائي الذي تحدث عن هذه الضغوط والتأثيرات قائلا:
الضغوط حقيقة يعني ليس خافيا، مورس كثير من التأثير، يعني الأمم المتحدة دخلت بقوة في هذا الأمر في محاولة معالجة الإشكال، أيضا يعني الولايات المتحدة دخلت بقوة داعمة للأمم المتحدة، وحصلت كثير من الاتصالات ربما خلال هذه الفترة مع أطراف في سبيل أنه الوصول إلى حل. وتبتح الأطراف الدولية عندما نتكلم عن الولايات المتحدة، كان واحدة من أهم ما يقلق الولايات المتحدة هو أن عدم إجراء الانتخابات ربما سيؤثر على ارتباك في الوضع العراقي، يؤثر على جدول الانسحاب الأمريكي من داخل العراق.
من جهته أشاد البيت الأبيض بتبني البرلمان العراقي لقانون الانتخابات، معتبرا أن تمرير القانون يشكل لحظة حاسمة للديمقراطية العراقية وسيتيح للعراق تنظيم انتخابات ضمن الإطار الدستوري الخاص به. وأضاف روبرت جيبس الناطق باسم البيت الأبيض في بيان أن الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن تباحثا الأحد مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مجددين تأكيد التزام الولايات المتحدة بعيد الأمد في العراق بما في ذلك تجاه الحكومة الإقليمية في كردستان. وفي إطار ردود الفعل الدولية أعربت الأمم المتحدة الاثنين عن أملها بأن يعلن مجلس الرئاسة العراقي عن موعد مبكر للانتخابات. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن إليانا نبعة المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة لدى العراق قولها: نرغب بأن يحدد العراقيون بأسرع وقت موعد الاقتراع والشروع في الإجراءات الإدارية لإكمال هذه العملية. ووفقا للدستور العراقي يتعين على المجلس الرئاسي الذي يضم رئيس الدولة ونائبيه المصادقة على القانون. يذكر أن الانتخابات العراقية كان من المقرر إجراؤها في 16 من كانون الثاني المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لها حتى الآن بعد إقرار القانون. لكن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي كشف لإذاعة العراق الحر عن قرب الإعلان عن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في 27 من شباط المقبل.
والله اليوم أكمل التباحث في شأن الوقت وموعد الانتخابات مع فخامة نائب رئيس الجمهورية اليوم قبل 10 دقائق من الآن كان عندنا اجتماع وياه، وتم تحديد الموعد بالتشاور مع المفوضية المتحدة، ووعد هو خلال اليوم أو بكرة راح يزورون مجلس جمهوري راح يضمن إضافة للمصادقة على القانون موعد الانتخابات اللي هو راح يكون 27/2 إن شاء الله.
المحلل السياسي أسعد العبادي يرى بأن قانون الانتخابات الحالي هو أفضل ما يمكن أن يتمخض عن البرلمان العراقي، رغم أنه لم يأتي ليلبي طموحات كافة العراقيين.
القانون في وضع الحالي وفي شكل الأخير اللي صدق عليه أمس هو أفضل ما ممكن، ليس مثالي وليس جيد لكنه أفضل ما يمكن أن يتمخض عن هذا البرلمان. بعد نقض القانون بالمرة الأولى الحقيقة أسقط في يد المكون اللي كان يمثله أستاذ طارق الهاشمي، وأنا متأكد في اليوم الأول للنقض أتمنى الناس لو تعالج المسألة بالعودة إلى القانون في ذات اليوم، إلا أنه ظهرت مشكلة أخرى بعد هذا النقض وهي مطالبة التحالف الكردستاني ب أن ينصفوهم في عملية تعويضهم من المقاعد التعويضية، كون نسبة سكانية لم تكن تتناسب مع الإحصاء أو الإحصائين، إحصاء وزارة التجارة والقاعدة البيانات اللي موجودة في وزارة التخطيط، ما جعل المسألة فيها تناقض يعني كبير. لذلك أنا أعتقد المطالب الكل كانت عادلة.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في إطار أول تحرك رسمي إزاء تقارير إعلامية نشرت مؤخرا تحدثت عن عزم إيران بناء محطة نووية قرب الحدود مع العراق، طلبت الحكومة العراقية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات دقيقة حول عزم إيران على إنشاء هذه المحطة. يأتي هذا فيما حذرت أطراف سياسية عراقية من النوايا الإيرانية والتأثيرات البيئية الخطيرة لوجود مثل هذه المفاعل قريبة من العراق. وزيرة البيئة نرمين عثمان أكدت في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر الاثنين أن الحكومة لا تملك معلومات رسمية حول هذا الموضوع.
طبعا احنا نتابع الموضوع بدقة، لذلك حذرا من هذا الموضوع وضعنا محطات إنذار في كل المحافظات العراقية مرتبطة بالمركز. أما بالنسبة إلى وجود مناطق أو مفاعل نووية، تجارب مفاعل نووية قريبة من الحدود العراقية، ما كانت هذه الفكرة موجودة سابقا، فالآن نتوقع أنه راح يبني مجموعة من المحطات، ومن هذه المحطات هي قريبة عن العراق، لكن هذه فقط يعني ليست لدينا معلومة رسمية عن طريق القنوات الرسمية أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الوزيرة نرمين عثمان أشارت إلى عقد اجتماع قريبا يضم وزارة البيئة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والهيئة العليا للسيطرة على المواد المشعة لبحث هذه القضية ومفاتحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.
طبعا احنا راح نبدأ الآن إن شاء الله خلال هالأيام، ومن خلال لأن لدينا علاقة احنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نحن ووزارة العلوم والتكنولوجيا مباشرة، والهيئة العليا للسيطرة على المواد المشعة أيضا هم لديهم مسؤولية، هذه الثلاث جهات احنا مسؤولين عن موضوع الإشعاع في العراق، لذلك يجب أن نلتقي بأسرع وقت ممكن، وهذا قررنا نحن مع وزارة العلوم والتكنولوجيا إن شاء الله خلال أيام نبدأ المفاتحة. طبعا في وجود محطات لا تأثير مباشر، لكن بحالة وجود حادث معين هذه المحطات تؤثر مباشرة على العراق ودول الجوار مو فقط العراق، لذلك يجب أخذ الحذر قبل حدوث أي شيء آخر.
وكانت تقارير تحدثت عن وجود مساعي إيرانية لبناء مفاعل نووي على بعد 70 كيلومتر من مدينة البصرة العراقية، من ضمن 10 مواقع أعلنت عن عزمها الشروع ببنائها. إلى ذلك حذر النائب مثال الآلوسي مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، حذر من النوايا الإيرانية، لافتا إلى أنها تدعو إلى تساؤلات كثيرة. الآلوسي عرب عن أسفه من موقف الساسة العراقيين الصامتين عن هذه التحركات الإيرانية المثيرة للمخاوف.
حقيقة أمام السياسيين العراقيين، وأنا أستغرب، العالم كله يهتم فيما يجري في إيران من تطوير للأسلحة والصواريخ والبارجات والدروع والجيوش الكبيرة، إضافة إلى النية في خلق وتصنيع السلاح الذري. والعراقيين لا يتحدثون، لا رئاسة ولا حكومة ولا مجلس نواب ولا أحزاب، الكل ساكت، لأنهم يعلمون أن من سيتحدث في هذا الشأن سيقتل وسيصفى هو وعائلته ومن حوله. ثم الحديث عن رغبة إيران في بناء 10 مفاعلات جديدة، وكأنها إشارة، في أنا أعتقد إشارة تسعى أن تقول للعالم أننا بعيدين عن السلاح الذري، وأننا بحاجة إلى أن نبني 10، بحاجة إلى وقت كبير حتى نصل إلى محاولة مراوغة واضحة أمام التفاوض الذي يقوم بمؤسس الطاقة الدولية. أنا لدي مخاوف كثيرة وخطرة وكبيرة، والواقع الحال السلاح الذري لن ولن يهدد أستراليا مثلا، لكن يهدد بغداد ويهدد البصرة ويهدد الموصل.
من جهته يحذر المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي من الأضرار الكبيرة التي سيسببها على العراق بناء محطة نووية وما يحمله من مخاطر التلوث البيئي.
للأسف الجمهورية العامية في الفترة الأخيرة يعني لم تراعي الجيرة العراقية، بالرغم من العراق المتينة لها بالكثير من القوى والشخصيات السياسية العراقية، بالتأكيد ليست الشيعية، يعني هناك علاقات بالسنة وعلاقات متميزة مع الأحزاب. إيران لم تراعي كل هذه العلاقات ولم تراعي الشعب العراقي. يعني يكفينا أن نشير أن مصنع بتروكيماويات عبادان يقام على الضفة الأخرى من شط العرب، ويلقي بتلوث كبير في شط العرب وبالنسبات السامة. إذا ربما تحاول إيران من خلال هذه 20 محطة جديدة تزيد الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون جزء من سيناريو التصعيد لا أكثر. لكن بالنتيجة إذا كانت هذه المحطات أو المنشآت النووية قريبة من الحدود العراقية، فأعتقد أن هناك خطر كبير على العراق، وهناك خطر كبير سواء من التقنية المستخدمة واحتمالات التسرب الإشعاعي، أو حتى أن تتعرض هذه المفاعلات مستقبلا إلى عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة أو لربما حتى من إسرائيل. أنا أعتقد أن ما يجب أن تشجبه الأطراف السياسية العراقية والحكومة العراقية على وجه التحديد هو وجود هذه المحطات على قرب من الحدود العراقية، وأن تضغط على الجانب بها كي تبتعد هذه المحطات المفاعلات النووية عن العراق.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
شهر غايب دليلي سهران ساعة يا ساعة سهران ساعة يا ساعة علام الورد الزين ما ينسى قاعة علام الورد الزين ما ينسى قاعة تالي ويش تالي وياك ليه ما تجيني ويلي ليه ما تجيني شخبار توصل صحيحة ويل ويل شخبار توصل صحيحة وسري ما كان ينباح لو ما تبيحة وسري ما كان ينباح لو ما تبيحة لو ريدت أحشياك من يشتكيني من يشتكيني بس على لالة زور كل الأحباب بس على لالة مسعد انت يا شوق والويل ويلي بويا والويل ويلي.
سيداتي وسادتي، قبل دقائق على دخول العراق في فراغ دستوري، صوت مجلس النواب ليلة الأحد على تعديل قانون الانتخابات، وبذلك حسم الجدل الذي استمر طويلا بين الكتل السياسية. وأكد رئيس مجلس النواب عياد السامرائي في مؤتمر صحفي أن الأمم المتحدة قامت بدور فاعل في دفع الفرقاء إلى التوصل إلى صيغة متفق عليها بدعم من الولايات المتحدة. ليث أحمد الذي حضر المؤتمر الصحفي وافانا بالتقرير التالي عن وقائع المؤتمر.
أكد رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أن تعديل قانون الانتخابات لم يكن خال من بعض النواقص، إلا أنه خرج بأفضل صورة ممكنة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر الاثنين أن مجلس النواب شهد خلال الفترة التي سبقت التصويت ضغوطات كبيرة، سيما من الجانب الأمريكي وبعثة الأمم المتحدة.
الضغوط حقيقة يعني ليس خافيا، مورس كثير من التأثير. يعني الأمم المتحدة دخلت بقوة في هذا الأمر في محاولة معالجة الإشكال. أيضا يعني الولايات المتحدة دخلت بقوة داعمة للأمم المتحدة، وحصلت كثير من الاتصالات ربما خلال هذه الفترة مع أطراف في سبيل أنه الوصول إلى حل. وتبتحل الأطراف الدولية عندما نتكلم عن الولايات المتحدة، كان واحدة من أهم ما يقلق الولايات المتحدة هو أن عدم إجراء الانتخابات ربما سيؤثر على ارتباك في الوضع العراقي، يؤثر على جدول الانسحاب الأمريكي من داخل العراق.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المقاعد الثلاثة التي منحت للكرد كانت الصيغة المثلى للحصول على توافق وطني حول مقترح التعديل، لافتا إلى أن الكرد تنازلوا إلى هذا العدد بعد أن كانوا يطالبون بحصة أكبر.
الأخوة الكرد لما حسبوا حسبوا نتائج أو المقاعد التي سوف يحصلون عليها في الانتخابات القادمة في مجلس يتكون من 325 وقارنوها بالنتائج الحالية التي عندهم، فهم نقطة الانطلاق التي عندهم كانت من كم الزيادة التي سوف تتحقق. يعني المجلس سوف يشهد 50 مقعد إضافي، ما هي حصة الكرد في هذا 50 مقعد إضافي؟ هم نظروا إلى الأمر من هذا المنظار. إحنا ما اعتمدنا هذا المنظار، المنظار اللي اعتمدناه هو الكثافة السكانية لكل محافظة من المحافظات، فالمعايير لما تختلف يعني تختلف النتائج. طبيعة الحال إحنا مشكلة لأننا ما عندنا أحصاء، ما عندنا أحصاء سكاني، ما عندنا البطاقة الذكية، ما عندنا الرقم، هذا الرقم الوطني الذي يمنح لكل عراقي. رح نبقى في هذه المشكلة التي ربما في كل عملية انتخاب رح تواجهنا ما لم نستطع أن ننجز هذا الأمر.
يذكر أن تأخر إقرار قانون الانتخابات بصورته النهائية عكس سلبا على التوقيتات السابقة التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد أكد السامرائي أنهم سيبحثون الموعد الجديد الذي ترغب به المفوضية شريطة أن تمنح الوقت الكافي لاستكمال جميع إجراءاتها.
اليوم المفوضية بحاجة إلى أن نعلم من عندها في حساباتها ما هو أقرب وقت ممكن لإجراء الانتخابات من غير أن يؤثر هذا الوقت على حسن إدارة العملية الانتخابية. يعني لا ينبغي أن نحصر وقتنا في الوقت الضيق بحيث أي عرقلة تؤثر على سير العملية الانتخابية. هذا رح نبحث مع المفوضية ونصل إلى اتفاق.
ووفقا للدستور العراقي فإن صلاحيات مجلس النواب ستنتهي عند منتصف شهر آذار المقبل، ومع التأخير الذي نجم في إقرار قانون الانتخابات وتداعياته على الجداول الزمنية الأخرى، أكد السامرائي أنهم سيطالبون بتمديد عمل المجلس لشهرين آخرين حتى لا يحدث فراغ دستوري.
الذي نرجو أن نستطيع أن نصل إلى صيغة أن يبقى مجلس النواب قائما يستطيع أن يؤدي دوره، حتى ولو كان ليس بضرورة الاجتماع، ولكن دوره في حالة وجود ما يستدعي انعقاد واتخاذ إجراء أو تشريع القانون أي قانون. وبالتالي ينبغي أن لا ينفض هذا المجلس إلا بعد تشكيل المجلس الجديد. هذا الأمر الذي أريد نعالجه، وقد بحثت هذه المسألة مع السيد رئيس الجمهورية في كيفية معالجة هذا الأمر. في كل دول العالم يبقى المجلس له الصفة الرسمية إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فعندما يتشكل تلقائيا يجري حل المجلس السابق. نحاول أن نوجد هذه الصيغة مو لكي يستمر بالاجتماع، ولكن على الأقل يكون موجود عند الضرورة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى مع قانون الانتخابات بصيغته المعدلة التي أقرها مجلس النواب ليلة الأحد بعد فترة من الأخذ والرد، وكانت قضية تمثيل العراقيين المقيمين خارج العراق في مركز هذا الجدل، لا سيما بعد قرار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نقض القانون. لذا يكون من المنطقي أن نتابع ردود أفعال العراقيين المقيمين في الخارج لا سيما في دول الجوار على تمرير القانون. فائقة رسول سرحان استطلعت عراقيين مقيمين في الأردن تحدثوا عن مشاعرهم بعد إقرار القانون.
على الرغم من عدم ذكر اللاجئين والمهجرين العراقيين في الخارج بالصيغة التعديلية لقانون الانتخابات النيابية المقبلة التي أقرها مجلس النواب العراقي، إلا أنهم استقبلوا القرار بارتياح بالغ بعد أيام عصيبة عاشوها وهم يتابعون الولادة الجديدة. وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور لطيف الربيعي إن الخطوة التي اتخذها البرلمان العراقي والمتمثلة الموافقة بالإجماع على قانون الانتخابات يعتبر نقلة نوعية باتجاه تصحيح مسار العملية السياسية في العراق.
في البدء لا بد من القول أن هذه المسألة أو هذه الخطوة التي اتخذها مجلس النواب العراقي يعتبر نقلة نوعية في اتجاه العمل السياسي لمحاولة تصحيح المسار السياسي في العراق. هذه مسألة. المسألة الأخرى هو المسؤولية تلقى على الناخب العراقي، هل يستغل هذه الفرصة بهذا الاتجاه أم لا؟ علينا أن نتعامل بإيجابية وتفاؤل اتجاه التغيير السياسي في العراق، علينا أن لا نقف مكتوفي الأيدي، وهذا الكلام لكل مواطني العراق في الداخل والخارج. هذه مسؤولية تاريخية، وهذا مفصل تاريخي بالنسبة للحياة السياسية العراقية والتاريخ السياسي العراقي الحديث. يعني الآن نحن نتحمل المسؤولية كاملة كل الشعب العراقي، وتغيير سياسي كبير ستتأثر فيه ليس العراق فقط وإنما المنطقة بالكامل ستتأثر، وحتى العالم يتأثر به، لأنه العراق هو منطقة فاعلة والعراق نقطة تفاعل ونقطة محورية ونقطة يعني تجاذب وكل هالأمور هذه.
ووصف الأكاديمي غازي إبراهيم رحو الأستاذ في جامعة عمان العربية للدراسات العليا إقرار الصيغة النهائية للقرار بأنه الحد الأدنى الذي حققه البرلمانيون والذين تمكنوا من تجاوز هذا الظرف العصيب الذي طالما انتظره العراقيون بترقب وقلق بالغين، وذلك من خلال التوصل إلى كسب رضا الجميع ومنها عودة المقاعد المقتطعة إلى أصحابها.
يظهر أنه الأخوة في البرلمان العراقي وصلوا إلى الحد الأدنى في التوافق فيما بينهم لإصدار هكذا قانون. تعرفين أنه العراقيين في كل أرجاء الوطن، يعني في كل بريف العراق وفي الخارج، كان جميع عيونهم وقلوبهم حول موضوع انتهاء هذه الأزمة، يعني اللي خلقها البعض، يعني من استقطاع مقاعد من حصص المحافظات الجنوبية والشمالية. يعني كانت الحقيقة أيام صعبة وعصيبة على العراقيين، لأن العراقيين يطلعون إلى أن يكون هناك توحد وهناك اتفاق وهناك يد واحدة لبناء العراق. طبعا منذ أيام طويلة وإحنا كلنا نتابع ما ستولي له النتائج لهذه الأزمة. أما فيما يتعلق بالحقوق عادة إلى أصحابها، يعني نقول بعض المقاعد اللي الآن كانت مستقطعة من محافظات الجنوب والمحافظات الشمالية وخاصة الموصل، تم إعادة هذه المقاعد إلى أصحابها الأصليين.
واستغرب العراقيون في الأردن من عدم ذكر اللاجئين والمهاجرين داخل العراق وخارجه في صيغة القرار التعديلي والآلية التي سيتم من خلالها مشاركتهم في الانتخابات وممارسة حقهم الانتخابي، خاصة وأنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع العراقي، الأمر الذي يتطلب من مجلس النواب توضيح الفقرات المتعلقة بهذا الموضوع. وهذا ما أشار إليه الإعلامي عبد الجبار العزاوي.
يعني احنا كاعلاميين حقيقة هذا القرار خلانا امام مفرق طريق مهم، انه اولا عرفنا انه الانتخابات اقرت، وثانيا صح انه موعدها راح يتحرك، لكن هذا ما يشكل اهمية قد ما تشكل القراءة ما بين سطور هذا التعديل الجديد بالكثير من الابهام. الابهام الموجود هو انه اللاجئين العراقيين اللي في الداخل وفي الخارج لم يفهموا من القرار شيء، يعني بمعنى أوسع أنه التعديل ما اتطرق إلى ولا كلمة واحدة به، اتطرق إلى موضوع اللاجئين والمهجرين، وهذا أمر يعني يطلب من مجلس النواب أن يلتفتون إلى ويفهمون أبنائهم اللاجئين في الخارج والنازحين في الداخل إلى الموضوع.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، سرت في العاصمة الأردنية شائعة ربطت قرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حل مجلس النواب بزيارة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم مجلس النواب خلال وجوده في عمان. وتذهب الشائعة إلى أن عضوا في مجلس النواب الأردني انتقد بشدة زيارة الحكيم للمجلس واجتماعه مع رئيسه عبد الهادي المجالي، وأن الواقعة سببت إحراجا للأردن فقرر الملك حل مجلس النواب. إذاعة العراق الحر استطلعت رأي صحفي ومحلل سياسي أردني مطلع لاستجلاء حقيقة الأمر. التفاصيل في تقرير حازم بيضين.
راجت في العاصمة الأردنية شائعة عن حادثة جرت قبل أسبوع من قرار العاهل الأردني حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته القانونية، وهي تتحدث أنه أثناء تواجد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق عمار الحكيم في مجلس النواب في 17 من الشهر الماضي ضمن برنامج زيارته للأردن، وجه النائب عبد الكريم الدغمي انتقادات لاذعة لزيارة الحكيم واجتماعه مع رئيس المجلس عبد الهادي المجالي، ووصلت هذه الانتقادات إلى حد التجريح، وتناهت إلى الوفد المرافق للحكيم ما سبب إحراجا بالغا للأردن الذي يستضيفه، وتم اعتبار ما جرى مع الحكيم في مجلس النواب القشة التي قسم ظهر البعير. وقد التقينا بالصحفي والمحلل السياسي سامي الزبيدي المقرب من النائب الدغمي. أستاذ سامي، ابتداء هل صحيح أن أحد النواب صرح بأن مجلس النواب لا يجب أن يستقبل السيد عمار الحكيم، وهل صحيح أن لذلك ارتباط بقضية حل مجلس النواب الأردني قبل موعده المقرر؟
أولا الحدثتين ليست صحيحتين، لم يتحدث أي من نواب من مجلس النواب الأردني باتجاه الضيف العزيز عمار الحكيم حين زار مجلس النواب وزار الأردن. على الإطلاق لم يتناهى إلى ما سمعنا ولم نسمع لا من موظفي مجلس النواب ولا من غير عليه أن حدثا كهذا حصل. هذا واحد. اثنان، على افتراض أن ما حصل أو ما لم يحصل قد حصل، فإن دول مثل الأردن لا يمكن أن تقيم سياسات العامة واستحقاقات دستورية على حادثة بسيطة كهذه إن حدثت. في تقديري أن المسألة جرى فبركتها من قبل صحافة صفراء في الأردن وتم تنقلها إلى مواقع إلكترونية وما إلى ذلك، ولكن أنا شخصيا التقيت في أحد النواب الذين قيل أنهم تحدثوا بهذا الأمر، روالي لي رواية ليست لها علاقة على الإطلاق بما جرى، وأنا أثق به وأصدقه. هذا واحد. اثنان، من الناحية السياسية لا ينبغي أن ينصرف الذهن إلى أن جلالة الملك أو الدولة الأردنية قد تتخذ قرارات كبرى بمستوى حل مجلس النواب استنادا إلى حادثة صغيرة، حتى وإن حدثت أو لو حدث أكبر من ذلك، لا أعتقد أن دولة كالأردن أن توقف استحقاقا دستوريا استنادا إلى مثل هذا الأمر.
معروف أن رئيس الحكومة الأردنية نادر الذهبي لم يكن متحمسا لقرار حل البرلمان، وكان يفضل استمراره، متحدثا عن قدرته على التفاهم معه برغم الاعتراضات البرلمانية على توجهات تشريعية تخص الاقتصاد تحتاجها الحكومة، لكن قرار الحل اتخذ في مستويات القرار العليا، ويبدو أن حادثة الحكيم كما تقول الشائعات ترافقت مع اعتبارات أخرى وساهمت في إقناع صناع القرار بصعوبة التواصل مع التركيبة الأخيرة لمجلس النواب، خصوصا وأن عمان التي سبق لها استقبال الحكيم تراهن بقوة على دوره في تعزيز مصالحها مع الحكومة العراقية وتخفيف التوتر بينها وبين حلفائه في إيران. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
الآن سيداتي وسادتي نبقى مع عادل محمود وعدد جديد من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تسير الأيام وتمتد دروبها وتمضي أعوام وتبدأ أخرى، وبينما نقترب من نهايات عام آخر فإن المشهد الثقافي العراقي ما زال يسعى إلى تلمس ملامحه وتحديد توجهاته وسط صخب الأحداث وتصارعها. حلقتنا لهذا اليوم تتضمن موضوعا عن الفجوة القائمة والمستمرة بين عالم الأدباء والمثقفين والفنانين من جهة وبقية المجتمع من جهة أخرى، وموضوعا عن القصيدة المغنات في التراث الجميل للأغنية البغدادية، بالإضافة إلى أخبار متنوعة مثل بدء فعاليات أيام الثقافة الدنماركية في العراق وسواها.
أخبار ثقافية.
انطلقت في بغداد في يوم الخامس من الشهر الجاري فعاليات الأيام الثقافية الدنماركية في العراق، والتي من المؤمل أن تستمر 4 أيام، ويتوقع أن تشهد الفعاليات عروضا فنية وأدبية متنوعة وزيارات مختلفة للأماكن الحضارية والثقافية في البلاد. وفي مدينة الناصرية تجري الاستعدادات لإقامة مهرجان الحبوبي الشعري السنوي، والذي من المؤمل إقامته للفترة من 10 إلى 12 من الشهر الجاري. وفي قاعة فندق السدير في بغداد عقدت ندوة حوارية مع الكاتب رضا الظاهر عنوانها الجندر والمعيار الأدبي والبطريركية، وشهدت حوارات متنوعة عن مفهوم النقد النسوي للأدب الذكوري.
لا تسويها بعد وتعوفني، لك والله موت أنا موت بغيبتك من تعوفني. لا تسويها بعد وتعوفني، لك والله موت أنا موت بغيبتك من تعوفني. يمكن كبارك تعاندني الدموع، لكن النيران تأكل بالضلوع. يمكن اكبارك تعاندني الدموع.
محطات ثقافية.
الفجوة بين المثقفين وبقية المجتمع فجوة واضحة، فالمثقفون والأدباء والفنانون يكادون يعيشون في شبه عزلة عن مجتمع لا يهتم إلا قليلا بالثقافة وشؤونها. ترى كيف ينظر المثقفون إلى هذا الواقع؟ ما هي أسبابه وكيف يمكن تجاوزه؟
أخي العامر شاعر وكاتب، والله الحقيقة يعني الشعب العراقي شعب مثقف، لكن احنا نعزي الجمود الثقافي اذا صح التعبير الى اسباب كثيرة، اسباب الظروف السياسية اللي عصفت البلد مدة طويلة اشغلت الناس بامور اخرى. فالحقيقة نحتاج معدنا اليوم بعد هذا التغير الجذري الكبير، بعد فسحة الحرية الكبيرة، إيران ثورة ثقافية جديدة بالارتقاء بالمستوى الثقافي. نعم النخبة المثقفة قليلة وشبه منعزلة اليوم، شبه منعزلة، يعني لا ما أريد نقول منعزلة نهائيا، يعني الكثير من شعراء والأدباء ممجدين بالخارج ولا أحد يعرفهم الشعب العراقي مع الأسف. نعم الشعب العراقي اليوم يعني ثقافة قليلة ودون المستوى المطلوب حقيقة.
بتقديرك دور الإعلام، يعني الإعلام لو ينشط يسوي برامج ثقافية، ينشط عملية الوعي، يسوي برامج تثير اهتمام الناس، مسابقات ثقافية، دور الإعلام في تنشيط الثقافة الاجتماعية؟
الإعلام هو الدور الأول والمهم، وخصوصا الإعلام المرئي. التلفزيون اليوم يزور كل بيت بسهولة، رغم أنه الفضائيات كبيرة، احنا اليوم نفوق بعدد فضائيات كل دول العربية، مع العلم أنه الدول العربية برامجها الثقافية أعمق وأكثر، وإحنا برامجنا الثقافية ما تعدى 2 أو 3.
أما الناقد الأدبي بشير حاشم فيرى أن الحل يكمن في دفع الناس للتوجه نحو النشاطات الثقافية وليس العكس.
يعني السؤال المطروح في هذا الصدد هو من يذهب إلى من؟ النخبة المثقفة تذهب إلى العموم غير المثقف، أم العموم غير المثقف هو الذي يأتي إلى النخبة المثقفة؟ أنا أعتقد من ناحيتي كمثقف، أعتقد أنه المثقفين يعني لا يألون جهداً في التعريف بمنجزهم الثقافي بنشاطاتهم الثقافية. يعني هنالك لدينا مؤسسات ثقافية كثيرة، سواء في الأدب، في الفن، في أي مجال من مجالات الثقافة. تبقى المشكلة أن كيف العموم غير المثقف هو الذي يتواجد في هذه المؤسسات، يعني كيف أن هؤلاء المثقفين يسحبون هذا العموم غير المثقف إلى مؤسساتهم؟
شنو سبل تفعيل هذا العملية؟
يعني أعتقد أنه ربما الوسيلة الإعلانية لهكذا نشاطات ثقافية، يعني سواء في الصحف، في المجلات، في التلفزة، في الفضائيات. أعتقد أنه هذه الوسيلة الإعلانية هي عامل جذب.
يعني المناهج التربوية شو تقول عنها؟
المناهج التربوية أنا في اعتقادي لحد الآن لا أجد من ناحيتها تقصيرا في هذا الجانب. أن المناهج المدرسية في مرحلة الابتدائية إلى مرحلة الإعدادية أعتقد أنها تحاول أن تستوعب العموم غير المثقف في التعريف بوعيه الثقافي، برموزه الثقافية الإبداعية الأدبية، ولكن أيضا هي بحاجة إلى تطوير، إلى تجديد. هذا يتوقف على الرؤية المنهجية للمعنيين بالمجال التربوي، بالمجال المنهجي في العراق. أعتقد أن عليهم أن يحثوا الخطى أكثر فأكثر بهذا الاتجاه.
وإيقاع.
عالم الأغنية العراقية والبغدادية الأصيل عالم جميل وغني وواسع، ويحوي طرائف لا تخلو من مغزى ودلالة. نستمع اليوم إلى الناقد الموسيقي المعروف عادل الهاشمي، وهو يتحدث عن القصيدة في الأغنية البغدادية والتي لحنها ملحنون مثل يحيى حمدي وسالم حسين وسواهم، وعن الظروف التي أنجزت فيها واحدة من أجمل القصائد المغناة في الغناء العراقي.
جاء إلى القصيدة رجل عملاق هو الفنان يحيى حمدي. يحيى حمدي لحن قصيدة يا جيرة البان، يا جيرة البان، شعر ابن معتوق ولحن يحيى حمدي وغناء نرجس الشوقي. كانت هذه قصة طريفة صغيرة جدا. في العام 1949 اتصل نوري باشا السعيد بإذاعة العراقية وقال لهم غدا عيد المولد النبوي، وكان المجيب محمد علي كريم مذيع الأول في الإذاعة العراقية، قال له ماذا أعددتم لذكرى المولد النبوي؟ قال لم نعد. قال تعدون الآن أغنية بهذه المناسبة؟ تريدون تهجون علينا أخطباء الجوامع؟
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.
المهم اتصلوا بجميع الملحنين وعرضوا عليهم قصيدة ابن معتوق يا جيرة البان، كلهم تنصلوا عنها لأن فيها تركيبات حروفية صعبة، إلا يحيى حمدي فقد أخذها مساء وفي الصباح كان اللحن جاهزا فلم ينم، وجيء بنرج الشوقي وحفظها الشعر محمد علي كريم بموزوناته وتشكيلاته وسجلت الأغنية، وكانت من حظ الغناء العراقي أن تكون أعظم قصيدة ملحنة في تاريخ الغناء العراقي على الإطلاق من إسحاق الموصلي وإلى يومنا هذا. قصيدة خطيرة كانت فيها تأثرات المدرسة المصرية، ولكن لا تعدل ذلك الحس البغدادي العراقي الأصيل. أيضا يحيى حمدي لحن قصائد كثيرة، إسماعيلي إسماعيلي وهي شعر معروف الرصافي، فتن الجمالي وهي قصيدة لبشار الخوري، حتى أنه كثير من القصائد لحن ما يربع على 40 قصيدة، ولكن عندما جاءت موجة الأغنية الشعبية التي وقف على رأسها فنان خالد الذكر رضا علي، ترك يحيى حمدي القصيدة وركب موجة الأغنية الشعبية. المهم كثير من المغنيين العراقيين والملحنين العراقيين لحنوا القصائد، من جملتهم رضا علي، قيل لي قد تبدل التي غنتها عفيفة اسكندر،
قيل لي قد تبدل تدل عنه كما سلا، قيل لي قد تبدل تدل عنه كما سلا، دعيت مع قلبك بك قد صار للبلا، ودعيت مع قلبك.
وأيضا لحن علاء كامل قصيدة يا عاقد الحاجبين لعفيف اسكندر أيضا، ولحن أحمد الخليل قصيدة قل للمليحة في الخمار الأسود، وقد لحنها من مقام الهزام، بينما لحنها فيما بعد روح الخماش من مقام النهاوند، ولكن طبعا غنتها المطربة راوية بلحن أحمد الخليل، أما لحن النهاوند الذي أنشأه روح الخماش فقد غناه بصوته. وجاء أيضا سالم حسين لحن كثير من القصائد، لعل أبرز القصائد قصيدة سائل العلياء عنا والزمانة التي لحنها لنرج الشوقي، كما أنها لحنت من قبل الموسيقار فريد الأطرش فيما بعد.
حق لهم أحزان
المساء في حلقتنا لهذا اليوم ظهرت في السماء، ومع صعود نجمة المساء نلم أشياءنا ونرحل، لنلتقيكم مجددا مستمعين الكرام في صباح ربيعي جديد نستريح فيه برهة في حدائق الثقافة العراقية. ملتقانا وإياكم في الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.